بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا البركة فيه، وأن يمد في أعمالنا ما يكون عون لنا على طاعة الله جل وعلا، وعلى تحقيق مراده سبحانه وتعالى. ومعنا في هذا اللقاء شرح ثلاثة الأصول، هذه الرسالة التي هي عظيمة النفع جليلة القدر، اعتنى العلماء رحمهم الله بشرحها وتفصيلها وبيانها نظرا لما تضمنته هذه الرسالة من مسائل القبر الثلاث التي يسأل عنها العبد يوم القيامة، والتي لا غنى عن المسلم في معرفتها ومعرفة كذلك أدلتها. وهذه الرسالة أيها الإخوة سيكون شرحنا لها نوعا ما مفصلا، نشرح فيه كلام المؤلف ونذكر الضوابط ونقعد القواعد ونذكر كذلك التعاريف في أبواب التوحيد والتفاصيل لها، ونذكر كذلك الأدلة ووجه الاستدلال من كل آية لما يراد لها. فأوصي جميع الإخوة والإخوة بالتقييد، وأوصيهم كذلك بالمراجعة ومعرفة التعاريف ومعرفة الضوابط والقيود، لأنها رسالة حري بطالب العلم أن ينظر فيها. وقد كان الشيخ رحمه الله بعد أن ألفها يدرسها ويعلمها، وكذلك يوصي تلامذته بالعناية بها، وقد كنا نحفظها وندرسها ونحن صغارا، وما زلنا أيها الإخوة بين الفينة والأخرى نرجع إلى دراستها وإلى تعليمها وإلى شرحها. أنا أذكر أني شرحت رسالة ثلاثة الأصول أول ما شرحت كتب العقيدة في 1417، يعني قرابة أكثر من 15 أو 16 سنة. هذا أول شرح كان لي على ثلاثة الأصول، وما زلت أشرحها، لأن العلماء هذا نهجهم، يهتمون بكتب المختصرات وبشرحها، لأن فيها نفعا عظيما، وهي القاعدة لطالب العلم في دراسته في كتب العقيدة. نعم، تفضل حتى لا نضيف المقدمة. بسم الله أولا، بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعلم رحمه الله أنه يجب علينا تعليم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام لله.
نعم، يقول المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، ابتدأ المصنف رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه كان يبدأ بها بمراسلاته، وقبل ذلك اقتداء بكتاب الله جل وعلا التي ذكرت فيه البسملة. وهذا من دقة الشيخ رحمه الله ومن عمق تصنيفه. وقد كان المصنفون أيها الإخوة عبر التاريخ يذكرون البسملة قبل بداية تصنيفهم. لماذا؟ لعدة أسباب. أولاً، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وتأسيا به، وقد جاء يعني كما جاء في حديث هرقل أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب في رسالته إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. إذن ابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالبسملة. ثانيا أيها الإخوة، ذكر العلماء أنه لا ينبغي أن يتقدم على كلام الله جل وعلا شيء، فهو ابتدأ بالبسملة لأنها هي الأصل، وما عداه من كلام البشر إنما هو تبع لهذا الأصل كما يقال. يقول المصنف رحمه الله بسم الله. الباء أيها الإخوة حرف من حروف الجر، والاسم ما دل على مسمى في نفسه ولم يقترن بزمن، فإن اقترن بزمن أصبح ماذا؟ فعل. قولنا هنا الله بسم الله. الله أيها الإخوة علم على الذات المقدسة، وهو اسم الله جل وعلا الذي ترجع إليه جميع الأسماء، ولا يجوز أن يسمى بهذا الاسم غير الله سبحانه وتعالى، فلا يطلق إلا على الله. الله من أله يأله ألوهة، عبد يعبد عبادة، فالله مألوه أي ماذا؟ أي معبود. والله هو ذو الألوهية كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فالله جل وعلا هو الذي يؤله أي يعبد. قوله هنا الرحمن، الرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا، دال على اتصافه جل وعلا بالرحمة المطلقة التي لا رحمة بعدها. والرحمن أيها الإخوة هو على وزن فعلان، وهي من صيغ المبالغة التي تدل على امتلاء الشيء وبلوغه ماذا؟ غايته. فالرحمن دال على اتصافه بصفة الرحمة، وهي صفة له جل وعلا. وأما قولنا الرحيم فهو اسم من أسماء الله جل وعلا، ولكنه متعد إلى غيره، ولكنه متعد ماذا؟ إلى غيره. ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ هناك عدة فروق ذكرها العلماء، منها أن الرحمن لا يطلق إلا على الله، فلا يقال فلان رحمن، وأما الرحيم فيقال فيطلق على الله وعلى غيره، فيقال فلان رحمن وفلان ماذا؟ رحيم. الفرق الثاني أن صفة الرحمة هي ملازمة له جل وعلا، وأما الرحيم فهي متعدية إلى غيره، وآثارها تصل إلى ماذا؟ إلى المخلوق. وهذه ذكرها العلماء، فالرحمن للصفة والرحيم لماذا؟ للوصف. قول المصنف رحمه الله هنا اعلم رحمك الله. قوله اعلم، العلم أيها الإخوة هو أشرف مقصود وأنبل مطلوب، ولا أجل ولا أعظم منزلة عند الله جل وعلا من العلم. قال العلماء كفى بالعلم شرفا أن كل أحد ينتسب إليه، وكفى بالجهل مذمة أن كل أحد يتبرأ ماذا؟ منه. فقوله هنا اعلم رحمك الله، اعلم هذه أيها الإخوة يأتي بها العلماء لحث السامع على سماع ما سيلقى، وقال العلماء أنها لشد انتباه السامع ماذا؟ كذلك حتى يتهيأ لما يلقى في الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأسلوب كثيرا، يقول عليه الصلاة والسلام تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ألا أنبئكم، وهو أسلوب الشد والتنبيه، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أتدرون ما الغيبة؟ لاحظوا معي، أتدرون ما الغيبة؟ يشد ماذا؟ المستمع إلى استماع ما سيلقى. فقول المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله، أي انتبه أيها السامع رحمك الله لما سيلقى عليك من ماذا؟ من الكلام. قوله العلم، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا يسمى ماذا؟ علم. عدم إدراكك بالشيء يسمى جهلا. إدراكك بالشيء على وجه يخالف ما هو عليه هذا يسمى جهل مركب. إدراكك للشيء على احتمال راجح هذا يسمى وهم. إدراكك للشيء على احتمال مساو يسمى شك. إدراكك للشيء على احتمال مرجوح يسمى ماذا؟ وهم. طبعا هذه التفصيلات هي مردها كتب ماذا؟ الأصول. ما يهمنا هنا شيء واحد، المصنف رحمه الله عندما قال لك اعلم لا بد أن تعلم أن العلم منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري. فأما العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، كالعلم أن الشمس موجودة، هل هذا يحتاج إلى تفكير أصلا؟ أو العلم بأن الله خالق رازق، هذا علم ضروري لا تحتاج إلى نظر واستدلال فيه. النوع الثاني النظري، وهو ما يحتاج إلى نظر والاستدلال. يهمنا هنا أن تعلم أمرا آخر، أن العلم منه ما هو واجب ومنه ما هو ماذا؟ كفائي. فأما الواجب هو ما يجب على كل مكلف بعينه، فأنت يجب عليك أن تعلم هذه الثلاث مسائل وتسأل عنها أمام الله جل وعلا. فقضايا التوحيد هذا علمها ماذا؟ عيني، يجب على كل مكلف بعينه. العلم الكفائي لا، إنما يجب على طائفة دون طائفة ماذا؟ أخرى، كفروع علوم ماذا؟ الشريعة. قوله هنا رحمك الله، هذه أيها الإخوة جملة خبرية لكن يراد منها الإنشاء. لماذا؟ لأن المراد منها الدعاء. قوله رحمك الله هذا أسلوب فيه تلطف، وفيه كذلك محبة، وفيه فتح لباب الخير، لأن المصنف رحمه الله يدعو لك بالرحمة. والعلماء قالوا إن علوم الشريعة مبنية على الرحمة، فالله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كما قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعلماء قالوا كلما كان المعلم راحما بالمتعلم كلما كان العلم في قلب المعلم والمتعلم أعظم، وكلما رحم المعلم المتعلم كلما أزدى إليه الخير ماذا؟ أكثر، لأن العلم مبناه على الرحمة بين العالم وبين ماذا؟ المتعلم. ولذلك العلماء كانوا يهتمون كثيرا بالحديث المسلسل بالأولية، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث كان كل شيخ إذا أراد أن يدرس تلامذته يدرسهم هذا الحديث ويقول هذا أول حديث سمعته من شيخي. واعلم أن كل من يدرسك هذا العلم ويوصله إليك فإنما أراد بك الرحمة، وقبل ذلك الله جل وعلا أراد بك الرحمة، إذ أنه سبحانه وتعالى وفقك واختارك واجتباك لدراسة هذا العلم الشريف وهو علم التوحيد. كم من الناس الآن في هذه اللحظة يغطون في نومهم وفي سباتهم، وأنت أنعم الله جل وعلا عليك وهيأ لك الأسباب من أجل أن تدرس هذا العلم. يقول رحمه الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. أولا يجب، الوجوب هنا هو وجوب عيني، يجب على كل متعلم. قوله تعلم، التعلم أيها الإخوة هو تحصيل العلم، والعلم معناه معرفة الهدى بدليله، هذا يسمى ماذا؟ العلم. قصد المصنف رحمه الله هنا هو العلم الشرعي، أنه يجب علينا تعلم ماذا؟ العلم الشرعي الذي يقترن بالتوحيد، وهي هذه المسائل الأربعة. أنقل لكم هنا كلام جميل لإمام أحمد. إمام أحمد يقول يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل كيف وما ذاك يا أبا عبد الله؟ قال أن يعرف كيف يصلي ويصوم. الذي يجب عليك أن تتعلمه من الدين ما أمرك الله جل وعلا به. وهنا مسألة مهمة، وهي أن المصنف رحمه الله قال يجب علينا تعلم هذه المسائل. أيها الإخوة، تؤخذ بدليلها من الكتاب ومن السنة، لأنه لا يجوز التقليد في مسائل الاعتقاد، إنما يجب أخذها عن طريق ماذا؟ الدليل. أهل السنة والجماعة يقولون إن أول ما يجب عليك هو أخذ الحق بدليله، أن تنظر في الحق وتأخذه بدليله. فأولا تعتقد ما أمر الله به، ثم تستدل على هذا الاعتقاد بالدليل، بخلاف غيرهم من أهل البدع والأهواء، فيقولون إن أول واجب هو النظر والتأمل، ثم بعد ذلك الاستدلال بعد هذا النظر. وهذا أيها الإخوة ليس بصحيح. والمصنف رحمه الله بين هنا ما يجب علينا تعلمه، فقال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. أولا قولنا هنا وهو معرفة الله. المعرفة أيها الإخوة هنا بمعنى العلم، ومن باب الفائدة المعرفة أكثر ما جاءت في النصوص مذمومة، ولذلك الله جل وعلا يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة. ما السبب في ذلك؟ قالوا إن المعرفة قد يسبقها جهل، بخلاف العلم فإنه قد لا يسبقه جهل، هذا أولا. ثانيا قالوا إن المعرفة جاءت في النصوص مذمومة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ثم ماذا؟ ينكرونها. قوله هنا معرفة الله، معرفة الله هي أساس الدين، ولا يكون ذلك إلا بالنظر في الأدلة الشرعية والأدلة الكونية التي تدل على وجوده جل وعلا وعلى استحقاقه للعبادة. ومراد المصنف هنا المعرفة التي تستلزم عبادته والانقياد له والإذعان لأمره وعدم مخالفته جل وعلا. معرفة الله جل وعلا تنبني على ثلاثة أسس. الأساس الأول معرفة الله جل وعلا في ربوبيته، بأن تعرفه بأنه جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الملكوت الذي يجير ولا يجار عليه، فهذه معرفة في باب الربوبية. القسم الثاني معرفته جل وعلا في الألوهية، وهي أن تعرف الله بأنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وأنه لا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره جل وعلا. القسم الثالث معرفته بأسمائه وصفاته، وهو أنه جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قوله هنا ومعرفة نبيه، أي الواجب عليك كذلك بما لا تعذر فيه أن تعرف نبيه عليه الصلاة والسلام معرفة تستلزم اتباعه ومعرفة ما جاء به. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي على عدة أنحاء. أولا معرفة نسبه عليه الصلاة والسلام بأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ومعرفة أنه من قريش وقريش من بني هاشم، أنهم بني هاشم وبني هاشم من قريش، ومعرفة نسبه صلى الله عليه وسلم ومعرفة أعمامه وقرابته وما يتعلق به. الأمر الثاني محبته صلى الله عليه وسلم فوق الأهل والمال والولد ومرادات النفس كذلك. الأمر الثالث محبة ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الدين العظيم أوامر الإسلام. الأمر الرابع العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة أيها الإخوة ذكر العلماء ضوابطها، والعلماء من خلال التتبع والاستقراء ذكروا أن لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو لمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم شروطا كثيرة، من أجلها أو من أعظمها وهذا لا بأس أن تكتبوا، وهي ستة شروط. أولا الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم، وهذا الاعتراف يكون باطنا بالقلب. الأمر الثاني النطق بذلك باللسان، فلا يكتفى بأنه يقر بالنبي صلى الله عليه وسلم باطنا، بل لا بد أن ينطق بلسانه بذلك. الأمر الثالث المتابعة له عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. الأمر الخامس محبته فوق كل ذي محبوب. والأمر السادس تقديم قوله عليه الصلاة والسلام. مما ينبغي أن يعلم كذلك، وهذا تكلمنا عنه كثيرا في شرح فضل الإسلام، أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تستلزم معرفة أنه خاتم الأنبياء والرسل، وأن دعوته عليه الصلاة والسلام شاملة للثقلين وما يتعلق بهذه القضية من مسائل. قوله هنا ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام تقتضي كذلك العمل به والإيمان بما جاء به هذا الدين. والإسلام له معنيين، المعنى الأول الإسلام العام وهو ما جاء به الأنبياء وما جاءت به الرسل من الدعوة إلى توحيده سبحانه وتعالى، هذا يسمى إسلاما عام. واجعلنا كما جاء في دعاء إبراهيم واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، وهذا جاء كثيرا في النصوص. إذن المراد بالإسلام هنا هو التوحيد العام. القسم الثاني أيها الإخوة الإسلام الخاص، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث به من أوامر الإسلام الخاصة، ودليل ذلك قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله جل وعلا إن الدين عند الله ماذا؟ الإسلام. فالمراد منه الإسلام الخاص وليس الإسلام ماذا؟ العام. قال المصنف قبل أن أنسى هنا بالأدلة، جمع دليل، والدليل أيها الإخوة هو الموصل إلى المطلوب، والمراد بالدليل هنا ما ثبت بالوحي من الكتاب ومن ماذا؟ السنة. فأنت تعلم أو تعرف الله وتعرف نبيه وتعرف دين الإسلام، ولكن يكون ذلك عن خلال ماذا؟ الأدلة. وبذلك يبطل قول من يقول إن أول واجب هو النظر، أو القصد كما يعبر البعض إلى النظر، بل الواجب هو المعرفة بالدليل المقرون بالكتاب وبالسنة. نعم. قوله هنا الثانية العمل به، أي العمل بما جاء بهذا العلم، فالعلم يطلب للعمل، وقد ورد ذكر العمل مع العلم في النصوص كثيرا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. العمل أيها الإخوة ذكر في النصوص كثيرا، بل ذم الله جل وعلا ترك العمل، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. والنصوص الكثيرة التي جاءت بذم ترك العمل، العلم العمل أيها الإخوة هو ثمرة العلم، فالعلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر. والله جل وعلا ذم النصارى لعدم لعملهم بلا علم، فهم ضلوا في هذا الباب. وذم الله جل وعلا اليهود لأنهم لم يعملوا بما تعلموه، فهؤلاء عملوا بلا علم، وهؤلاء تركوا ما تعلموه، فأصبح ماذا؟ مغضوب عليهم. ولذلك قال علماؤنا: من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من ماذا؟ باليهود، لأن اليهود تعلموا ولكنهم لم يعملوا. السلف أيها الإخوة حثوا على العمل، حتى أنهم قالوا أن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وقالوا كذلك إن في قول الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، إن العمل هو بركة العلم وهو ثمرته. ولذلك أنت ترى كيف أن السلف والصحابة قبل ذلك كانوا لا يتعلمون 10 آيات حتى يعملوا بها، يتعلموها ويعملوا بما جاء ماذا فيها. ويكفيكم من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى الأشعري عند الترمذي وغيره بإسناد جيد: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها: وعن علمه ماذا عمل به. هذا العلم الذي أنت تعلمته ماذا عملت به؟ و هذا ظاهر في النصوص. ومن باب الفائدة أيها الإخوة، كانوا مشايخنا يقولون دائما: كلما ازداد العمل بالعلم كلما ازداد ماذا؟ ازدادت بركته. والعلم أيها الإخوة منهما تركه كفر، كأن تتعلم التوحيد وتتركه، ومنهما تركه محرم، كأن تتعلم الخمر أنها محرمة وتتركها، ومنهما تركه ماذا؟ مكروه، ومنهما تركه ماذا؟ جائز. فكل على حسب ماذا؟ مرتبته التي جاء بها. قال هنا المصنف: والدعوة إليه. لا يكفي فقط أن تتعلم، بل لا بد، لاحظوا، أن تدعو إلى ما تتعلمه. فأنت تتعلم التوحيد لابد أن تدعو إليه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمر بذلك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله جل وعلا قال لنبيه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي ماذا؟ هي أحسن. فثمرة العلم بعد العمل هي الدعوة ماذا؟ إليه. والدعوة إلى الله جل وعلا أيها الإخوة لها عدة وسائل وطرق. فأنت تدعو إلى الله جل وعلا بنشر العلم، بالخطب وبالمقالات وبالتأليف وبالدروس العلمية وبمواقع التواصل الاجتماعي، وتدعو إلى الله جل وعلا بما يفتح عليك في هذا الباب. وكلما قويت الدعوة لديك كلما ثبت ماذا؟ العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الدعوة إلى الله شأنها عظيم، لأنها وظيفة الرسل ووظيفة الأنبياء قبل ذلك، فلا بد علينا أن نحرص ماذا عليها. وذكر العلماء هنا من باب الفائدة أن الداعي لا بد أن يتصف بعدة صفات، من أبرزها الإخلاص، من أبرزها العلم بما يدعو إليه، من أبرزها الحلم، من أبرزها أن يبدأ بالأهم فالمهم. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ما قال الزكاة ولا الصلاة، شهادة أن لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك من صفات الداعية سلوك طريق أهل العلم في الدعوة: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قوله هنا: والصبر على الأذى فيه. اعلم أنك إذا تعلمت وعملت ودعوت إلى ما تعلمته لا بد أن ينالك في باب الدعوة الأذى، سواء كان هذا الأذى قوليا أو كان الأذى ماذا؟ فعليا. والله جل وعلا بيّن أن من حكمته أنه جعل العبد مبتلى. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. هذه هي سنة الله جل وعلا في خلقه، ولذلك الله جل وعلا أمر نبيه بالصبر. أولا أمره بالصدع في الدعوة، قال: فاصدع بما تؤمر. ثم بعد ذلك قال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وأهين واتهم صلى الله عليه وسلم بالسحر وبالكهانة وبالشعوذة، ونهى له صلى الله عليه وسلم أذى في بدنه وفي أهله وفي ماله وفي نفسه، وابتلي النبي عليه الصلاة والسلام بلاء عظيما. ولذلك الله جل وعلا سلى نبيه وقال: ولقد كذبت رسل من قبلك. ماذا كان من شأنهم؟ قال: فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. فالإيذاء والتكذيب هذه من سنن الله جل وعلا. إذن من القضايا المهمة هنا أن تعلم أن الأذية أولا وقعت للأنبياء، وهذا مهم، لأن هذا يسليك في باب الدعوة إلى الله، أن تعلم أن هذا الطريق طريق شائك ولكنه طريق الأنبياء والرسل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس بلاء هم من؟ هم الأنبياء. ثم الأمثل في الأمثل: يبتلى الرجل على قدر دينه، على قدر ما عندك من الدين أنت تبتلى. وهذا الابتلاء إنما هو تصفية وتمحيص لك أولا ورفعة للدرجات ثانيا. فمن المسائل المهمة أولا أن تعلم أن الأنبياء ابتلوا، هذه القضية الأولى. القضية الثانية أن تعلم أن من حكمة الله أن جعل للحق أعداء، الله جل وعلا يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. الحق لا بد أن يوجد له أعداء، وهؤلاء الأعداء قد يكونون في الداخل معك، الشيطان والنفس والهوى ورغباتها، هؤلاء كلهم أعداء لك، هؤلاء لكن أعداء في الداخل، ثم أعداء خارجين، ربما من قرابتك وأهلك، وقد ربما من بني جلدتك أو ممن يحيط بك. إذن لا بد من الصبر على الأذى. قال المصنف رحمه الله والصبر على الأذى. الصبر أيها الإخوة لغة هو الحبس. مات فلان صبرا أي حبسا. وأما اصطلاح فالصبر هو حبس النفس، حبس القلب أولا عن الجزع، واللسان عن التسخط والتشكي، والجوارح عن لبن الخدود وشق ماذا الجيوب. قال الله جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويصبر. وقد ذكر الإمام أحمد مواضع الصبر في كتاب الله. الصبر أيها الإخوة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة، وصبر على أقدار الله المؤلمة. يقول المصنف رحمه الله والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استدل المصنف رحمه الله بهذه السورة العظيمة على هذه المسائل الأربعة. يقول المصنف والدليل قوله تعالى والعصر. الواو هنا هي واو القسم، وأقسم الله جل وعلا بالعصر الذي هو الزمن، لأن الزمن هو الذي تدور فيه الأحداث والوقائع، ولعظم مكانته وكونه ظرفا لهذه الأعمال والوقائع أقسم الله جل وعلا به. ومن باب الفائدة الله لا يقسم إلا لثلاثة أسباب، أو إذا أقسم الله جل وعلا فمراده بالقسم إما يقسم الله بالشيء لعظمته في نفسه وفي ذاته فالله يقسم به، كما قال الله جل وعلا قاف والقرآن المجيد. فالله يقسم بالشيء لماذا؟ لعظمته في ذاته. أو أن يقسم الله جل وعلا بالشيء لتعظيمه، أن يجعله معظما أو مرفوعا أو له مكانة عند ماذا؟ عند الناس. وهذا نظائره في القرآن كثير، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. القسم الثالث أن يقسم الله بالشيء لنفع الناس منه، كما قال جل وعلا والتين والزيتون وطور سينين وغيرها من الأمثلة. الشاهد هذه فائدة عرضية. قال هنا والعصر، قيل المراد بالعصر هنا صلاة العصر، وقيل المراد بالعصر هنا الظرف الذي يحصل منه ماذا؟ الزمن. وقيل أن المراد كليهما، فهو العصر الحدث وكذلك صلاة ماذا؟ العصر، وهي في الأول أقرب. قوله هنا والعصر جواب القسم إن الإنسان لفي خسر. الألف واللام الإنسان تسمى الاستغراق أي شمول، فجميع الإنسان مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، جميلهم وقبيحهم، صحيحهم ومعاقهم، مريضهم وسليمهم، كل هؤلاء مسلمهم وكافرهم هم في خسارة، إلا هذه أداة الاستثناء. الخسارة المراد منها النقصان والهلاك والبوار و الخسارة التي لا خسارة بعدها. ولاحظوا هنا قال أو عبر الله ب أو عبر المصنف هنا بكلام جميل عندما قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. الخسارة هنا الله جل وعلا بين قال خسر تشمل خسارة الدنيا وخسارة ماذا؟ الآخرة. فعلا من لم يأخذ بزمام التوحيد ولم يستقم على شرع الله جل وعلا هو في الدنيا في خسارة وفي الآخرة في خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا ماذا؟ أنفسهم. أول خسارة أنت تخسرها أن تخسر نفسك. قال وأهليهم يوم القيامة. وقد بين العلماء ما معنى خسارة الأهل هنا في الآية. الشاهد قوله إن الإنسان لفي خسر لفي خسارة إلا وهي أداة الاستثناء من وصفهم الله بأربعة صفات وهي دليل ما ذكره ماذا المصنف قبل ذلك. قال إلا الذين آمنوا وهي درجة العلم. إلا الذين آمنوا يشمل الإيمان القولي والإيمان الفعلي ويشمل كذلك إيمان القلب وإيمان الجوارح وهذه هي مرتبة العلم. إلا الذين آمنوا ثم قال وعملوا الصالحات بجوارحهم وأقوالهم وأفعالهم ولزموها وهي مرتبة ماذا؟ العمل. ثم قال وتواصوا بالحق فيما بينهم وهي مرتبة ماذا؟ الدعوة إليه. ثم قال ماذا؟ وتواصوا بالصبر وهي مرتبة الصبر على الأذى فيه. ولذلك أورد هنا المصنف كلام الشافعي رحمه الله وقال الشافعي نعم قول الشافعي هنا رحمه الله محمد بن إدريس الشافعي قال لو ما أنزل الله حجة على خلقي إلا هذه السورة لكفتهم. نعم لماذا؟ لأن هذه السورة رسمت المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه العبد وهذه السورة هي رسمت طريق النجاة من الخسارة في الدنيا والآخرة. فمن أراد النجاة بين يدي الله فعليه بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي كذلك بالصبر وهي حجة كافية من الله جل وعلا لعباده في تبليغ دينه وتبليغ شرعه. ليس معناته أنها كافية في تعلمك للدين وفي كل شيء لا، إنما هي كافية في بيان طريق الحق ولزومه. قال وقال البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. كلام البخاري هنا من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأنه دليل على ما ذهب إليه المصنف من قوله أنه لا بد أن يكون العلم مقرونا بالدليل. قال والعمل عندما قال معرفة الله ومعرفة الدين ومعرفة الدين الإسلامي بالأدلة. ما هي الأدلة؟ هي العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال باب العلم قبل القول والعمل لا بد أن تعلم. لماذا لا بد أن تعلم؟ لأمرين. الأمر الأول أن الله أمرك بأن تتعلم قبل أن ماذا تعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن العلم هو الأساس، فأنت لا يمكن أن تبني البنيان إلا بأساس، والعلم هو الأساس. ثم بعد ذلك يأتي العمل. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. قال فبدأ بالعلم قبل القول وقبل العمل. ولذلك المصنف رحمه الله
استشهد بذلك لما بوب به البخاري، وهذا من دليل فقهه رحمه الله. الأمر الثاني الدليل النظري على وجوب أن تعلم قبل أن تعمل، وهو أنك لا يمكن أن تتعبد الله إلا بما أمر الله، ولا يمكن أن تعلم ما أمر الله حتى تتعلم، فأنت لا يمكن أن تحج حتى تعلم أحكام ماذا؟ الحج، ولا يمكن أن تزكي حتى تعلم أنصبة ماذا؟ الزكاة. فالوصول إلى ما أمر الله جل وعلا به لا يمكن إلا عن طريق العلم، والعلم هنا المراد منه العلم الشرعي. وكذلك باب التوحيد والعقيدة، كأن المصنف رحمه الله يقول لك لن تستطيع أن تجيب على أسئلة القبر الثلاث، من ربك وما دينك ومن نبيك، حتى تتعلم ما أمر الله جل وعلا به عليك من توحيده سبحانه وتعالى. إلى هنا أيها الإخوة نقف في هذا اللقاء، ونكمل معكم غدا إن شاء الله ما ذكره المصنف في هذه الرسالة. والإخوة الذين التحقوا بنا مؤخرا، هناك لدينا احنا جروب في يعني في الواتساب اسمه درس الجمعة والسبت كذلك. طبعا نحن بعضكم التحق بنا الآن، نحن ولله الحمد والمنة قد أتممنا مجموعة من الكتب، وهذا الملتقى أيها الإخوة هو ليس ملتقى مفتوح لكل شيء تنزل فيه مقالات أو كتب أو تنزل فيه مقاطع، ولا لا، هو فقط ملتقى يكون للتواصل فيما يتعلق بدرس الجمعة أو درس السبت، هل يوجد درس أو لا يوجد، أو إذا كانت ثمة فوائد سواء في شرحه أو في شروح أخرى أو فوائد تتعلق بالمادة فلا بأس من إرادها، حتى لا نحول الملتقى هذا إلى ملتقى في الفقه أو في السيرة أو في علوم أخرى ويذهب الموضوع الأساسي. تستطيعون أن تضعوا أرقامكم عند المشرف وهو يضيفكم بحول الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.